وجب إزالة الأذية. تقليم الأظفار يبدو لي أن الأقرب أنه للوجوب، لأن إبقاءها يستلزم التشبه بالحبشة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مداهم أظفارهم، حيث قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ولأن الأظفار تحمل من الأوساخ الشيء الكثير، والإنسان آلة طعامه هي اليد، فإذا أكل بها تلوث الطعام وربما يكون فيه أشياء ضارة. نتف الأبط يظهر لي أنه من السنة ما لم يحصل أذية به، فإن لزم من بقاء الشعر أن يتراكم العرق وأن يحصل أذية على الإنسان أو على من يكون جليسه، فحينئذ نقول إنه واجب. قصف الشارب متردد بين الوجوب والاستحباب، ولهذا ذهب أهل الظاهر إلى فرضية قصف الشارب وأنه فرض لا بد منه. ولا شك أنك إذا رأيت بعض الناس الذين يكون شواربهم رأيت منظر بشع. نعم. وإيش؟ ما هو في المستشفى؟ المستشفى فيه من يعرف الختان؟ أي بالنساء؟ نعم. أي نعم. قص الشارب بعضهم قال يقص حتى تبين الشفة، طرف الشفة هذا. والظاهر المهم أن لا يحلقه ويقص قصا يتبين فيه.
شيخ، بالنسبة للتحاليل الطبية تقوم مقام النفس
في الجسد؟ أي. ماذا ترى؟ لأن صحيح ظهر الآن مرتبات طبية تكفي عن النت، يسمونها أظن الحلاوة، مزيل الشعر. الحلاوة الثانية بعد. طيب، على كل حال مزيل الشعر هل يستغنى به؟ أما في الأبط فلا شك أنه يستغنى به، لأن مقصود الشارع من كونه من كون المشروع هو النتف أن يتضاءل هذا الشعر أو يزول، وهذا المزيل لا بد أن يؤثر على أصول الشعر. وأما بالنسبة للعانة فلا نرى هذا، نرى أن أحسن ما يكون في العانة الاستحداث، لأنه يقوي أصول الشعر ويقل مثانة ويحميها. نعم. بقية الشعور هل من الفطرة إزالتها أو من الفطرة إبقاؤها؟ نقول الشعور ثلاثة أقسام: قسم نهي عن إزالته، وقسم أمر بإزالته، وقسم سكت عنه. أما ما نهي عن إزالته فلا شك أنه ينهى عن إزالته، مثل اللحية، حلق اللحية حرام لأنه منهي عن إزالته. وأما ما أمر بإزالته فكما رأيتم الأبط والعانة والشارب. وأما ما سكت عنه فبقية الشعر، فقيل إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله الذي لم يؤمر به المنع، لأن ذلك من وحي الشيطان. وقيل بل لا بأس من إزالته، وذلك أن الشعر قسمه الشاعر أمر أن يزال في بعض الشعر وأمر أن يبقى، وهذا يدل على أن الثاني لا يؤمر ببقائه ولا ينهى عن إزالته، فيكون مما سكت الله عنه ويكون مباحا. والذي يترجح عندي أنه لا يزال إلا إذا كان في ذلك تشويه، كما لو كان في المرأة شعر كثير يشوهها حتى يكون حتى تكون كأنها رجل، أو ينبت لها شارب يتبين خضرته أو سواده، أو ينبت لها لحية، فهذا لا شك أنها تزيله لأن بقاءه يضرها ويؤثر على نفسيتها. ثم هو يشبه إزالة العيوب، وإزالة العيوب لا بأس بها، يعني مثلا لو نبت في الإنسان أصبع زائدة فله أن يزيلها، لأن وجودها عيب، كل إنسان يرى هذه اليد التي فيها الأصبع الزائدة سوف يكرر النظر فيخجل صاحبها. وكذلك بقية العيوب، مثل أن ينبت في خده ثالون، تعرفون الثالون، هذا لا شك يقبح الوجه، فهو إزالة عيب، وإزالة العيوب لا بأس بها. نعم، أخذنا ثلاثة.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال الفطرة خمس: الاستتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال أنس وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
هذا فيه توقيت هذه الأمور الأربعة. أولا قص الشارب لا يترك فوق 40 ليلة، والثاني تقليم الأظفار لا يترك فوق 40 ليلة، سواء كان ممن هو سريع النمو في شعره وأظفاره أو لا، والثالث نتف الأبط، والرابع حلق العانة، لا تترك فوق 40 يوم. ولا فرق بين الأظافر ظفر البهام أو الخنصر. ومن العجب أن بعض الناس ولا سيما النساء تبقي ظفر أحد الأصابع، أظنه الخنصر يبقى، وهذا لا شك أنه تقليد لغير المسلمين، لأن المسلمين كلهم متفقون على الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، وهو إزالة الأظفار. طيب، فإن طال الشعر شعر الشارب أو طال الظفر قبل 40 فإنه يزال، لأن هذا التوقيت توقيت الأكثر لا توقيت الأقل. ولهذا استحب بعض العلماء أن يقص شاربه كل يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدد إيش؟ الآلة، الغاية. وإذا أزال الإنسان هذه الأشياء قبل 40 فلا بأس. فإن قال قائل كيف أضبط هذا؟ قلنا هذا سؤال وارد، لأن الإنسان إذا لم يحدد وقتا فإنه ينسى ويمر عليه أكثر من 40 يوما، فهل له أن يحدد جمعة معينة مثلا لإزالة هذه الأشياء، مثل أن يقول أزيلها في أول جمعة من الشهر، أو في الجمعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، نقول لا حرج في ذلك، بشرط أن لا يتعبد لله بهذا، وأن يجعل قص وأن يجعل هذا التوقيت من أجل أن لا تفوت المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أصبر يا عبد الله. إيش؟ ما تقولون فيه؟ بعض الناس قد ينبت حول دبره شعر، فأرى أن إزالته مهمة جدا، قد تكون أشد من إزالة الشارب، لأن هذا الشعر يعلق به شيء مما يخرج، فلا بد من إزالته. نعم عبد الله. نعم. هذا مما يدل على ذلك، لكن الشيء قد يوقت وهو مستحب، قد يوقت له وهو مستحب، فمتى صلاة الضحى لها وقت، الرواتب لها وقت وهي مستحبة، لكن ظاهر السياق يدل على أنه لا بد من إزالتها قبل الزيادة على أربعين. نعم. نعم لا نترك ذلك، لكن على سبيل الاستحباب ما يمنع. نعم.
بعض الناس يستدين حلق رأسه بالموسى.
نعم.
ما حكم دائما يحلق بالموسى؟
يعني كل يوم؟
لا. يعني إذا بان الشعر حلقه.
من يوم يبين. لعله يتأثر. يعني بعض الناس إذا نبت الشعر يؤذيه كثيرا، فربما أنه يتأثر بهذا. يعني. ما فيها شيء. منصور. فقال ايش؟ نعم. حلق القفا بدون ان يحلق بقية الرأس. لا يمنع. صحيح بعض الحلاقين إذا خفف الشعر حلق دائرة على القفا وغير القفا، على القفا وعلى الأذن، فهذا يمنع منه، لأن أدنى ما يقال فيه من القزع. نعم. إيه لكن هو القزع من هنا عن حلق بعض الرأس وترك بعض. لا لا يحلق آخر أسفل الرأس، يحلق بالموس. لا من الشعر، وكذلك الأذن ما حول الأذن. لا الرقبة مين من الرأس، لكن احنا شاهدنا بعض الناس يكون أسفل رأسه وكذلك ما حول أذنه محلوقا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب واعفوا اللحى. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة.
هذا من بقية سنن الفطرة، وفيه فيه زيادة أنه أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. إحفائها قال العلماء قصها حتى تبين أصولها، وأما إعفاء اللحى فهو إطلاقها حتى تعفو وتكثر. ومنه قوله تعالى: حتى عفوا، أي كثروا وزادوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. وفي هذا الحديث دليل على أن مشابهة المشركين من مجوس أو غيرهم واجبة، ويدلها مخالفة المشركين من مجوس وغيرهم واجبة لقوله صلى الله ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أورد بعض الناس الذين فتنوا بحلق اللحى فقالوا إن المجوس الآن والمشركين يعفون لحاهم، وعلى هذا فتكون مخالفتهم بإيش؟ بحلق اللحى، وغدا يحلقون لحاهم فتكون مخالفتهم بإعفاء اللحية، فنكون ألعوبة بأيديهم يلعبون بنا لعب الصبي بالكرة. إذا أرادوا أن نحلق لحانا أعفوا لحاهم، وإن أرادوا أن نعفيها حلق. فنقول أولا أن إعفاء اللحية من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالف أو غير مخالف، وكذلك حف الشوارب من الفطرة بقطع النظر عن كونه مخالف أو غير مخالف. ثانيا أنهم إذا عادوا إلى الفطرة هم كانوا هم المتشبهين بنا ولسنا المتشبهين بهم. ثالثا أن هذه دعوة كاذبة. انظر الآن إلى القوم الكافرين، تجد أن أكثرهم ويمكن أن يكون 99% كلهم حالق لحاهم، فهذا تمويه وتضليل. ثم إن ظاهر الحديث إعفاء اللحية مهما طالت حتى وإن وصلت إلى الركبة، نعم، أو إلى الأرض. لكن بعض العلماء استثنى وقال: ما لم يستهجن طولها. فإن استهجن طولها بأن زاد زيادة فاحشة بحيث إن الناس يرون هذا وكأنه غريب عن البشر، فلا بأس أن يقص منها ما يزول به الاستهجان. وادعى بعض الناس أن الحد في ذلك هو القبضة، وأن الإنسان إذا قبض على لحيته قص ما زاد على ذلك. والعجيب أن بعض هذا أن هذا القائل قال إن قص ما زاد على القبضة واجب، وأنه يحرم على الإنسان أن يطيل لحيته أكثر من القبضة. وهذا شيء نسأل الله تعالى أن يعفو عنه بقوله إياه، لأن هذا مصادم للنص تماما. أن نقول في أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إن فعله حرام، هذا خطير جدا. وابن عمر رضي الله عنهما يعني هو استدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته وقص ما زاد على القبض. ابن عمر إذا فعل ذلك فهل أمر به حتى نقول إنه واجب؟ أبدا. يعني لو كان هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا إن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ثم إن ابن عمر اجتهد في ذلك، والمجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. وإذا نظرنا إلى عموم الأمر بإعفاء اللحية دون استثناء قلنا إن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما ليس في محله، وأنه من الخطأ المغفور، والعبرة بما رواه لا بما رآه. ونقول أيضا هل كان ابن عمر رضي الله عنهما كلما زادت لحيته على القبضة يقصها، أو أن هذا جرى له في نسك؟ الأول والثاني، الثاني لا شك ليس هو رضي الله عنه كلما زاد على القبضة قصة، فعل هذا في نسك. والظاهر والله أعلم أن مصدر اجتهاده لما كان يسن للإنسان أن يحلق رأسه ذلا لله عز وجل وخضوعا له، صار أخذ ما زاد على القبضة الذي به جمال الإنسان، لأن اللحية فيها جمال الإنسان لا شك، من باب الذل لله عز وجل. هذا الذي يظهر من فعله، والله أعلم ما الذي حمله على ذلك، لكنه على كل تقدير فإن العبرة بما رواه، أي بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رواه هو وغيره. والله عز وجل يقول في كتاب العزيز: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. فالصواب أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما من الاجتهاد المغفور أو الخطأ المغفور، وليس من باب السنة، لأن السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. فإن قال قائل: ابن عمر رضي الله عنهما من أورع الصحابة وأشدهم ورعا، ولولا أن عنده علما عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله، فيقال: إن قدر أن عنده علما فلماذا لم ينشره بقوله؟ ومن ورع ابن عمر لو كان عنده علم بهذا أن يقول: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون هناك معارضة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. فهنا نقول: لو كان عند ابن عمر نص في المسألة لكان من ورعه أن ينشره ويبينه. أما أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعفو اللحى، ثم هو لا يعفيها، ونقول عنده في ذلك نص، لو كان عنده نص لكان أول من يذكره هو، فالصواب التحريم. لكن تقييد بعض العلماء ذلك بأن لا يستهجن طولها له حظ من النظر، لأنه إذا استهجن طولها حتى صار الإنسان ينظر وكأنه ليس من البشر فهذا له حظ من النظر. طيب، وفي قول خالف المشركين خالف المجوس، هل هناك تعارض؟ لا، لأن المجوس من المشركين. نعم. سم. ألست أنت تقول قال النووي حدثنا؟
قال مسلم.
قال نعم مسلم حدثنا. أنت تقوله.
الأخوان يقولون لا، السنيدة التي بعد هذا
نعم
تقول حدثنا، وإنما تقول وقال حدثنا.
لا ما حاشا، لأن يعني هذه كلها معطوفة على مسألة. لا، أنا ظنيت إنك ما تقول.
طيب، الحديث قرأناه اليوم، حديث عائشة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كنا تكلمنا على الفطرة انها خمس، وبينا معنى كل واحدة من هذه الخمس، وبقي علينا اللحية. ما هي اللحية؟ هل كل شعر الوجه لحية، او اللحية مجمع اللحيين، او اللحية ما نبت على اللحيين والذقن، او ماذا؟ نقول اذا لم يكن هناك حد شرعي للحية فانها تحمل على المعنى اللغوي. كل شيء ليس له حد شرعي فانه يحمل على المعنى اللغوي، وذلك لان كلام الله ورسوله باللغة العربية. فمتى لم يكن هناك معنى شرعي نقل المعنى الأول إلى المعنى الشرعي فإنه يحمل على معنى الأول. وقد قال صاحب القاموس إن اللحية شعر الوجه والخدين، وعلى هذا فكل ما ينبت على الخد وعلى اللحيين فإنه من اللحية. لكن العلماء يقولون إن العنفقة ليست من اللحية، والعنفقة هي الشعر الذي بين الشفة السفلى وبين شعر الذقن، يقولون إنها ليست من اللحية. وبعض المتأخرين أيضا يقول إنما كان على الخدين فليس من اللحية، وأما ما كان على اللحيين فيسمى عارضا، وقال هذا العارضين. ولهذا ذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه وعارضيه. والإمام أحمد رحمه الله من أورع العلماء، فلو كان يرى أن العارضين من اللحية ما أخذ منها. لكن كما ذكرت لكم المسألة ترجع إلى اللغة العربية، إذا لم يكن هناك حقيقة شرعية يرجع إليها فإن نرجع إلى الحقيقة اللغوية. التقليم الأظفار، الأظفار معروفة، أظفار اليدين والرجلين، هل يقلمها تقليما يصل إلى حد اللحم، أو تقليما يزول به الأذى؟ نعم، الظاهر الثاني، لا سيما في أيام الشتاء، لأنك إذا قلمتها في أيام الشتاء حتى يصل إلى اللحم فإنها تتفطر مع البرودة وتتأذى منها. والمقصود هو زوال ما به الأذى والوسخ، وهذا حاصل وإن لم تصل إلى اللحم. منها أيضا الختان، لو ولد الإنسان مختونا فهل يلزم أن يختن؟ لا يلزم، لا يلزم أن يختن، وهذا أمر واقع شاهدناه نحن. تجد الولد يولد وقد برزت حشفة الذكر وكأنه مختون، فإذا ولد مختونا فلا حاجة إلى ختانه، ولا يمكن أيضا ختانه. طيب، فإن ولد بين الختان وعدمه، بمعنى أن ثقب الذكر بارز والقلفة متميزة عنه، فهل يقطع بقية القلفة؟ الظاهر نعم يقطع، لأنه يخشى أن تنمو فيما بعد حتى تصل إلى رأس الحشفة فيعود غير مختون. وما دام صغيرا فإن إزالة ما تبقى من القلفة أفضل وأحسن. لو أنه ختن ثم عاد في القلفة، فهل يختن مرة أخرى؟ أو نقول حصل الوجوب سقط الوجوب بالأولى. نعم الظاهر الأول، الظاهر الأول، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. وكما قلنا إنه إذا ولد مختونا فإنه لا يختن، فإذا عادت القلفة بعد الختان فإنها لا بد من إزالتها. إلى هنا انتهنا، أردنا أن نبحث فيها. نعم الاستحداد في الإبط خلاف السنة، ولا ينبغي أن يستحد في الإبط، لأن الاستحداد في الإبط خطر من أن تجرح اللحم، ولا يمكنك أن تستحد تماما. ثم إن الاستحداد في الإبط يلزم منه أن تقوى أصول الشعر ويزداد نموا، ولهذا تجد الشعر الذي يحلق يكون كأنه رؤوس الإبر من قوته وصلابته. نعم كمال.
بعض الأطفال يولدون غير مختونين، لكن إذا بعد 3 سنوات و4 سنوات يختنون هكذا من غير شيء.
طيب
والقال عندنا
نعم
اختنته الملائكة، هل في هذا أصل؟
لا أمل، مسألة الملائكة لا يجوز أن نقول هكذا لأنه يحتاج إلى علم. لكن نعم العوام هوام، لا لكن بارك الله فيك، ربما يكون ان الجلد ينكشف شيئا فشيئا حتى تبرز الحشره. إيه؟ سبحان الله. نعم ها في ايش الحلق، هذا ليس من اللحيه لا شك فيه، الذي من اللحية ما بين اللحيين، أما ما نزل وهو الذي يكون في الرقبة فليس من اللحية لا إشكال فيها. نعم ثلاثة. نعم إيش. نعم هو الأولى تركه، لكن التحريم فيه نظر، الأولى تركه لكن التحريم فيه نظر. والفقهاء ذكروا أن من جملة الدعوات المباحة الدعوة تكون في أيام الختان. نعم طيب الأخيرة 10 من الفطرة نقرأه. قص الشارب وسبق إعفاء اللحاء، اللحية سبق السواق وسبق الكلام عليه، وأن فيه فائدتين، أنه مرضاة للرب وأنه مطهرة للفم. واستنشاق الماء وسبق الكلام عليه أيضا، وأنه يستنشق في الوضوء. وقص الأظفار سبق الكلام عليه أيضا. وغسل البراجم، غسل البراجم هذه المصافط التي تكون فيما بين الأنامل، وإنما نص عليها لأنه يعلق فيها أحيانا الأوساخ فنص على غسلها. كذلك نتف الأبط سبق الكلام عليه، حلق العانة سبق الكلام عليه، انتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ولسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وإنما سمي انتقاصا للماء لأنه استعمل في نجاسة، وهذا ينافي احترام الماء فهو انتقاص له. يقول ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، ولا بد أن تكون هي المضمضة لأنه إلى جانب إيش الاستنشاق. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الاستطابة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو
كتاب الإيمان ولا كتاب الوضوء؟
كتاب الإيمان.
الإيمان؟
أي نعم.
طهر أو الوضوء. نعم. خطأ مطبعي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. وحدثنا
بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستطابة. الاستطابة مأخوذة من الطيب، يعني طلب الطيب، والمراد بالطيب هنا التطيب من آثار البول أو الغائط. وحكمها أنها واجبة لمن أراد الصلاة. وهل تشترط لصحة الوضوء؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنها شرط لصحة الوضوء والتيمم، وأنه لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، سواء كان ناسيا أو ذاكرا، عالما أو جاهلا، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، وهذا هو الصحيح، لأنه لا دليل على الشراط. ويبقى على هذا القول إشكال في أن من استنجى بعد الوضوء فسيمس إيش؟ فرجة، القبل أو الدبر. والجواب عن هذا الإشكال أنه وإن مس ذكره أو دبره فإنه على القول الراجح لا ينتقض الوضوء، لأن المسألة ليست مسألة إجماع حتى يعارض بهذا القول. ثم ذكر رحمه الله حديث سلمان أنه قال له المشركون: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب القراءة. هذا القول أو هذا القيل من الكفار والمشركين يحتمل، وهو الأقرب، أنهم قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء، وكأنهم يقولون: لماذا يتنزل إلى أن يعلمكم آداب القراءة؟ فهم قالوا ذلك لا على سبيل الثناء على هذه الشريعة. إيه تسين مع الناس تقدم. لم يقولوا ذلك على سبيل الثناء على الشريعة كيف وهم مشركون، لكن قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء، أنه تنزل إلى هذا الحد. فقال رضي الله عنه: أجل، علمنا كل شيء. وهذا يشبه قول أبي ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في أجواء السماء ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منها علما. لكن هذا الذكر منه ما هو مفصل ومنها ما هو مجمل ومنه ما هو بصريح العبارة ومنها ما هو عن طريق الإشارة. وإلا فكل ما يحتاج الناس إليه قد علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم, ترك أمته على المحجة البيضاء. ويؤثر عن الشيخ محمد عبده الشيخ المشهور في مصر الشيخ محمد رشيد رضا أنه كان في مطعم في باريس فجاءه رجل من النصارى وقال له إن كتابكم تبيان لكل شيء, وها نحن الآن بين أيدينا طعام, فهل بين كتابكم كيف يصنع هذا الطعام؟ فقال له نعم نعرف من كتابنا كيف يصنع هذا الطعام. سبحان الله. فدعا الشيخ محمد عبده دعا صاحب المطعم وقال له كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال نفعل كذا وكذا وكذا وبين له. قال هكذا علمنا القرآن. فتعجب النصراني قال أين؟ قال إن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبهت الذي كفر. يعني هذا كافر يريد منا أن القرآن يتكلم عن البصل والطماطم والسكين وما أشبه ذلك, ما أقولها. القرآن ليس دفتر إيضاح كيف يصنع الطعام, لكن فيه إيمة وإشارة. يعني ممكن أن تأخذ من هذه الآية أي شيء يشكل عليك وتطلب من يعرفه, تقول دلني على ذلك إيش؟ القرآن قواعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء, ما ليس هناك شيء يحتاجه الناس إلا بينه. حتى القراءة, آداب الأكل, آداب الجلوس, آداب الدخول, آداب دخول المنزل موجودة في القرآن, آداب الجلوس موجودة في القرآن, أليس كذلك؟ طيب, في السنة مملوءة من الآداب. فالحمد لله على هذا الدين الكامل. قال أجل نعم لقد نهانا, إنه نهانا. اللفظ الأول, لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وسبق البحث في هذا على صحيح البخاري فلا حاجة للتطويل. ثانيا قال أو أن نستنجي باليمين, يعني أن نستنجي بالماء أو بالأحجار باليمين تكريما لليمين. ولا يرد على هذا قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب التيامن في طهوره أو في طهوره. لماذا؟ لأن اليد اليسرى هي التي تباشر الأذى. ولهذا ذكر الفقهاء على هذا قاعدة, قالوا تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. وقال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار, وسبق الكلام عليه أيضا. أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو الروث, الرواث البهائي, والعظام معروفة. وسبب ذلك نرسلناها عن هذا لأنه لما وفد إليه الجن وآمنوا به أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلا, يعني ضيافة. قال كل بعرة فهي على كل دوابكم, كل عظم تجدونه أوفر ما يكون لحما يأكلونه. وهذا أيضا من أخبار الغيب فلا يرد علينا أننا نرى عظامنا، العظام التي نرميها نراها وهي ليس فيها لحم، أليس كذلك؟ والبعر أيضا نراه باقيا لا يؤكل، فيقال هذا من علم الغيب نؤمن بذلك وإن كنا لا نراه. طيب، العظم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. إذا كان لم يذكر اسم الله عليه بأن كان عظم ميتة أو عظم غير مذكاة كان شرعية، فهل يجوز أن نستنجي به؟ نقول لا، لأنه نجس، والنجس لا يجوز الاستنجاء به.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.